مرحبا بك مستمعي وصديقي، أرجو أن تجد الوقت أو حتى أن تصنعه فتتفرغ في الثلث ساعة التالي لمرافقتي في دراستنا للسفر المقدس ولإلهنا الساهر على كلمته لكي يجريها كل الحمد على الدوام. بدأنا المرة الماضية الدراسة في سفر أخبار الأيام الثاني، حيث انتقلنا إلى سليمان الذي سينشغل بجدول الأعمال الذي تركه أبوه بين يديه. في الواقع هناك موضوعان رئيسان لسفر أخبار الأيام الثاني، وهما بناء الهيكل والانتعاش. هذا السفر يغطي نفس الحقبة التي غطاها سفر الملوك، ولكنه يشدد على نقاط معينة من منظور الله. الفصول التسعة الأولى من السفر تعطينا حكم سليمان، أما من الفصل العاشر وحتى نهاية السفر فنرى المملكة المنقسمة وتعاقب الملوك عليها. وبما أن سفر أخبار الأيام يتكلم من وجهة النظر الكهنوتية، فنجد أن كل شيء هنا يدور حول بيت الرب وحول نظام العبادة. لقد بارك الرب سليمان وشدده لأنه كان اختيار الله، وذهب سليمان مع الجماعة إلى الخيمة في جبعون وقدموا ذبائح كثيرة، وعرض الرب على سليمان أن يعطيه سؤل قلبه، فطلب سليمان الحكمة من الله. كان يافعا عندما مسحوه ملكا، وقد أحس في أعماق قلبه بصغره وحداثته وبحاجته إلى الحكمة أمام المسؤوليات الضخمة التي يتطلبها الحكم على شعب كثير. ولقد استطاعت النعمة أن تكشف أعماق قلبه وأن تعرف حاجته، فاقترب الرب منه لكي يشجعه على السؤال وليستعلن له ذاته أنه هو الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. لقد أعطى الله سليمان ما طلبه لأنه سر من طلبته، أعطاه حكمة ومعرفة لم تكن لإنسان قبله أو بعده، ويشهد عن هذا سفر الأمثال الذي أعطاه الرب لسليمان. ولكن فضلا عن ذلك وعده الرب أن يعطيه ما لم يطلبه من غنى وأموال وكرامة. ثم بدأنا نتأمل في الفصل الثاني من أخبار الأيام الثاني. مثال الهيكل والمخططات موجودة بين يدي سليمان الآن، وهكذا يبدأ بتنظيم البناء. وقد شرع سليمان في بناء بيت للرب أولا قبل أن يفكر في بناء بيته الخاص. كانت هناك علاقة مودة بين حرام ملك سور وداود، ولكننا سنرى أن حرام وجد التعامل مع سليمان أمرا صعبا على خلاف والده داود. نتابع اليوم التأملات في الفصل الثاني من سفر أخبار الأيام الثاني. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الفصل ابتداء من العدد الثالث وحتى الثالث عشر.
وأرسل سليمان إلى حرام ملك سور قائلا: كما فعلت مع داود أبي إذ أرسلت له أرزا ليبني له بيتا يسكن فيه، فها أنا ذا أبني بيتا لاسم الرب إلهي لأقدسه له، لأوقد أمامه بخورا عطرا ولخبز الوجوه الدائم وللمحرقات صباحا ومساء وللسبوت والأهلة ومواسم الرب إلهنا، هذا على إسرائيل إلى الأبد. والبيت الذي أنا بانيه عظيم لأن إلهنا أعظم من جميع الآلهة، ومن يستطيع أن يبني له بيتا لأن السماوات وسماء السماوات لا تسعه، ومن أنا حتى أبني له بيتا إلا للإيقاد أمامه. فالآن أرسل لي رجلا حكيما في صناعة الذهب والفضة والنحاس والحديد والأرجوان والقرمز والأسمان جوني، ماهرا في النقش مع الحكماء الذين عندي في يهوذا وفي أورشليم الذين أعدهم داود أبي. وأرسل لي خشب أرز وسرو وصندل من لبنان، لأني أعلم أن عبيدك ماهرون في قطع خشب لبنان. وهو ذا عبيدي مع عبيدك، وليعد لي خشبا بكثرة لأن البيت الذي أبنيه عظيم وعجيب. وهأنذا أعطي للقطاعين القاطعين الخشب 20,000 كر من الحنطة طعاما لعبيدك، 20,000 كر شعير، 20,000 بث خمر، 20,000 بث زيت. فقال حرام ملك سورة بكتابة أرسلها إلى سليمان: لأن الرب قد أحب شعبه جعلك عليهم ملكا. وقال حرام: مبارك الرب إله إسرائيل الذي صنع السماء والأرض، الذي أعطى داود الملك ابنا حكيما صاحب معرفة وفهم، الذي يبني بيتا للرب وبيتا لملكه. والآن أرسلت رجلا حكيما صاحب فهم حرام أبي.
لما سمع حرام ملك سور أن سليمان قد مسح ملكا مكان داود أبي، أنه أرسل وفدا لتهنئة الملك الجديد، لاسيما وأن حرام كان محبا لداود، وهو الذي أمده بالأخشاب الكثيرة، فأرسل سليمان إلى حرام يخبره بما جعل الله في قلبه: هأنذا أبني بيتا لاسم الرب إلهي لأقدسه له، والبيت الذي أنا بانيه عظيم لأن إلهنا أعظم من جميع الآلهة. وعبر سليمان بقوله أيضا: ومن يستطيع أن يبني له بيتا؟ لأن السماوات وسماء السماوات لا تسعه، ومن أنا حتى أبني له بيتا إلا للإيقاد أمامه؟ لقد اعتبر سليمان أن البيت الذي هو بنيه مهما عظم فإنه أقل من أن يناسب عظمة الله. هك شخص يفهم أن الله عظيم جدا ويقدم له الاحترام اللائق به. أرجو أن نتعلم من هذا درسا لحياتنا. واسمح لي مرة أخرى صديقي أن أنبر على فكرة بيت للرب. الله لا يمكنه أن يسكن في صندوق أو علبة أو بيت من حجر. وعندما نقول إن الهيكل هو بيت الرب، أي أنه مكان التقاء الله بشعبه، حيث كانوا يأتون ويقدمون الذبائح. وحتى وإن أسمينا الكنيسة اليوم بيت الرب، فهذا لا يعني أن الله يسكن في مبنى الكنيسة، بل الكنيسة هي المؤمنون مجتمعين معا لعبادة الرب. إذن بيت الرب هو مكان الاقتراب من الله وليس سكن الله. ثم طلب سليمان من حرام أن يرسل له رجلا حكيما وماهرا في النقش ليكون مع الحكماء الذين أعدهم داود أبوه، وأن يرسل له خشب أرز وسرو وصندل. ومقابل ذلك وعد سليمان أن يعطي للقطاعين القاطعين الخشب طعامهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. يمكنك أن ترى مستمعي أن سليمان احتاج إلى صناع وعمال نقش من الخارج، لأن الشعب كان يحترف الزراعة ورعاية الأغنام بشكل رئيسي. كان هؤلاء الحرفيون سيعلمون رجال سليمان فن النقش والصناعة. بعد ذلك قام سليمان بعمل تعداد للرجال، وعد سليمان جميع الرجال الأجنبيين الذين في أرض إسرائيل. بعد العد الذي عدهم إياه داود أبوه، فوجدوا 153,600، فجعل منهم 70,000 حمال، 80,000 قطاع على الجبل، 3,600 وكلاء لتشغيل الشعب. هؤلاء هم العمال الذين سيشتغلون في الهيكل. أنتقل بكم الآن أحبائي إلى الفصل الثالث من أخبار الأيام الثاني. يقول العدد الأول: وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أورشليم في جبل المورية، حيث تراءى لداود أبيه، حيث هيأ داود مكانا في بيدر أرنان اليابوسي. كما سبق ورأينا، فإن بيدر أرنان اليابوسي هذا هو نفس الموقع الذي قدم عليه إبراهيم في القديم إسحاق ابنه. وعلى نفس الجرف خارج مدينة القدس توجد رابية الجلجثة، حيث حمل المسيح مذنوبية الجنس البشري. وكان داود قد اشترى بيدر أرنان هذا بعد الوباء الذي حل بالشعب عقابا على إحصائه الشعب، وهكذا لم يترك الله لسليمان حرية اختيار موقع الهيكل، فقد حدده في البيدر عندما أمر ملاك الرب أن يبني داود مذبحا للرب هناك. أخذ سليمان 3 سنوات استعدادا لبناء الهيكل، ثم شرع في البناء في السنة 4 لملكه. لن نخوض في تفاصيل البناء يا صديقي، ولكننا سنمر على الأمور التي يمكننا أن نستخرج منها دروسا هامة لم نتعرض لها من قبل. عدد 3: وهذه أسسها سليمان لبناء بيت الله، الطول بالذراع على القياس الأول 60 ذراعا والعرض 20 ذراعا، وبهذا يكون الهيكل أكبر من الخيمة بمرتين. صديقي، الله لا يترك للذهن البشري أن يتدخل في نظام عبادته، وهكذا نجد أن المقاييس لم تكن من اختراع إنسان، لكن كل شيء كان يسير وفق خطة إلهية محددة. والآن دعني مستمعي ألفت انتباهك إلى عدة أمور قد رأينا البعض منها، أما البعض الآخر فلم نتعرض له. عدد 13: وأجنحة هذين الكروبين منبسطة 20 ذراعا، وهما واقفان على أرجلهما ووجههما إلى داخل. هذان الكروبان كانا ينظران إلى كرسي الرحمة فوق تابوت العهد. وإذا كنت تذكر مستمعي، فإن الله لم يعطي مقاييس محددة لهذين الكروبين في خيمة الاجتماع، وهما يحكيان عن اللاهوت، واللاهوت لا يقاس أبدا. ولكن هنا في الهيكل نرى أنهم قد حددوا مقاييس الكروبين، وهي أكبر بلا شك من الخيمة، ونستطيع أن نرى في هذا تراجعا إلى الوراء، حيث حاول الشعب أن يقيس اللاهوت الأمر المستحيل. تذكر صديقي أننا نتعرض للأمور من وجهة نظر الله، وهنا يلفت الله انتباهنا إلى جمال الحجاب، وهذا لم يذكر في الملوك. عدد 14: وعمل الحجاب من أسمن جوني وأرجوان وقرمز وكتان، وجعل عليه كروبيم. والحجاب يحكي عن بشرية المسيح، وعندما صلب المسيح تمزق حجاب الهيكل الذي يمثل إنسانية الرب يسوع، وهذا التمزيق أشار إلى فتح طريق جديد وحي للمؤمنين ليدخلوا إلى محضر الله بدون أي ذبيحة أخرى إلا ذبيحة المسيح. وكما ينبهنا الله هنا إلى جمال الحجاب، أتذكر كلماته حول المسيح حين قال: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هناك شيء آخر نلحظه، وهو الأعمدة. عدد 15: وعمل أمام البيت عمودين طولهما 35 ذراعا، والتاجان اللذان على رأسيهما 5 أذرع. كان هذان العمودان يتجاوزان حدود المبنى من فوق، وهما يحكيان عن القوة والجمال. وإنسان اليوم يسعى نحو القوة والجمال ويتفاخر بهما، ومع ذلك فمقياس القوة والجمال عند الإنسان قد نزل إلى الحضيض، ومع الأسف الله يهتم بالقوة والجمال، وهذان العمودان عبر عن ذلك. عدد 16: وعمل سلاسل كما في المحراب وجعلها على رأسي العمودين، وعمل 100 رمانة وجعلها في السلاسل. تتحدث السلاسل هذه عن وحدة الأمة، والله يهتم بالوحدة كثيرا، ولا يريد التفرقة والشللية بين المؤمنين. وفي العهد الجديد أعطى الله صورة للوحدة أسمى من السلاسل، وهي صورة الجسد. هذه هي صورة الكنيسة يا أخي. وهذا يأتي بنا إلى الفصل الرابع من أخبار الأيام الثاني، حيث يذكر الجمال والقوة مرة أخرى. عدد 12 من هذا الفصل الرابع يقول: العمودين وكرتي التاجين على رأسي العمودين، والشبكتين لتغطية كرتي التاجين اللذين على رأسي العمودين. لاحظ أن الله يشير إلى ذلك بشكل خاص، عدد 13 والرمانات 400 للشبكتين، صفي رمان للشبكة الواحدة لتغطية كرتي التاجين اللذين على العمودين. هذه الرمانات تحكي عن الإثمار. تلاحظ مستمعي أنني لم أتحدث عن الألوان المستخدمة، وهي الأسمنجوني أو الأزرق والأرجواني والقرمزي والكتان أو الأبيض. الأزرق هو لون السماء، والأرجوان هو لون الملوك، والقرمز هو لون الدم أو الفداء بدم المسيح، أما الأبيض فهو يشير إلى السلوك بقداسة. وكل هذه مهمة من وجهة نظر الله. يعطينا الفصل الرابع تفاصيل عن أثاث الهيكل: مذبح النحاس، المرحضة الكبيرة المخصصة لغسل الكهنة واللاويين وهي تشير إلى التطهير الذي أعده المسيح، المراحض الصغار العشر وقد خصصت لغسل ما يقربونه من محرقات، المنائر والموائد، كما ويوجد المعاول والرفوش والقدور. وكما تلاحظ فإن عدد الأثاث يختلف عما كان عليه في الخيمة، كل شيء كان في ازدياد وعلى نطاق واسع، وتبقى البساطة الموجودة في خيمة الاجتماع هي التي تشير إلى المسيح. وكاتب العبرانيين في العهد الجديد يستخدم الخيمة لا الهيكل في حديثه عن شخص وعمل المسيح. ولكن يبقى أن نقول بأن داود عبر في أناشيده عن أشواقه إلى بيت الرب وإلى ديار بيت الرب، فقد كان كل شيء من الخارج أو في الداخل يشير إلى نعمة الإنجيل وإلى الأمور العتيدة. وكان حرام الفني له قلب على العمل، فانتهى من عمل العمل الذي صنعه للملك سليمان في زمن يسير، لقد أكمل العمل ولم يترك شيئا ناقصا. وأنت صديقي، هل تعمل عمل الرب بذراع شديدة أم مرتخية، بركب ثابتة أم مخلعة؟ سنبدأ الآن التأمل في الفصل الخامس من سفر أخبار الأيام الثاني. يقول العددان الأول والثاني ما يلي: وكمل جميع العمل الذي عمله سليمان لبيت الرب، وأدخل سليمان أقداس داود أبيه، والفضة والذهب وجميع الآنية جعلها في خزائن بيت الله. حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأصباط، رؤساء الآباء لبني إسرائيل، إلى أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون. بعدما أكمل العمل في الهيكل وأدخل سليمان أقداس أبيه وجميع الآنية جعلها في خزائن بيت الله، ولم يبق بعد سوى إصعاد التابوت من مدينة داود لكي يوضع في مكانه في محراب البيت، أي قدس الأقداس، تحت أجنحة الكروبين الكبيرين. وقد حمل الكهنة التابوت بالعصي فوق أكتافهم كما أوصى الرب موسى، والملك سليمان وكل الجماعة المجتمعين أمام التابوت كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما يحصى وما لا يعد من الكثرة، وقد أصعدوه من مدينة داود على التل. لا نعرف المكان بالتحديد، ولكنها لم تكن بقعة كبيرة كما لم تكن بعيدة عن منطقة الهيكل. صديقي المستمع، لقد بني الهيكل في نفس البقعة التي صلب فيها المسيح، وذلك على تل الجلجثة. على نفس تلك التلة لاقى آلاما في نفسه في الداخل، كما ملأه حزن يجل عن الوصف وتعجز لغة البشر عن تبيانه. كان يموت من أجل خطية العالم، من أجل خطيتي وخطيتك. لقد حمل في نفسه مذنبية الجنس البشري. هذا هو سر المشهد، بل هو أيضا مجده. لقد غرس صليب المسيح على رابية الجلجثة في نفس الموضع الذي قدم عليه إسحاق، وفي نفس المكان الذي أقيم فيه الهيكل مثال المسيح. غرس الصليب هناك خشبة جامدة خشنة، ولكن هذه الخشبة أفرخت وضربت جذورها عميقا في قلب البشرية، وأطلقت فروعها حتى ملأت العالم، ومن كل أمة وجد أناس في الصليب ظلا وثمرا. وأرجو يا صديقي أن تكون قد وجدت هذا الثمر في صليب المسيح.